الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة فاطر، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، هذا الماء سائل في الدرجة الاعتيادية، سائل إذا بردته في الثلاجة يصبح صلب. من صمم العناصر لها درجة تجمد، درجة انصهار، درجة تبخر؟ كل ما على الأرض بدرجة تكون صلبة، وبدرجة تكون سائلة، وبدرجة تكون غازية. يمكن أن يصهر الحجر البازلتي، يمكن أن يجمد الهواء بكتل، الهواء غازي، في عندك هواء سائل مع التبريد بالضغط، وفي هواء جامد، قاعدة عامة. طيب، تصميم ربنا عز وجل أن الماء حينما يسخن يتبخر. طيب، أشعة الشمس مسلطة على مساحات واسعة جدا في الأرض، إذن يحدث ما يسمى بالتبخر. ما هو التبخر؟ التبخر هي علاقة حكيمة صممها الله عز وجل بين الماء والهواء. فالماء إذا تبخر تداخل في الهواء، يقول لك هواء مشبع ببخار الماء، وأنت أتي بإبريق شاي في الشتاء، ضعه على المدفأة، ثم أوقد هذه المدفأة، بعد ساعتين أو ثلاثة يفرغ ماءه. أين أصبح ماءه؟ في جو الغرفة. لو عندك جهاز رطوبة ترتفع عندك الرطوبة من 35 لـ40، طبعاً في الساحل 90 رطوبة، في الداخل 30، في الغابات 60 أو 65. فمن صمم أن الماء إذا تبخر حمله الهواء؟ أما في قانون رائع جداً، أنه هذا الهواء كل درجة من درجات الحرارة بيحمل كمية ماء معينة. فمثلاً هواء في درجة فرضاً 50 بيستوعب 20 غرام بخار ماء، لو هبط درجته مثلاً لـ30 بيتخلى عن قسم من الماء. وهذا هو سر تشكل الأمطار. في المنطقة الحارة بيكون الهواء مشبع ببخار الماء، الله عز وجل يسوقه عن طريق الرياح الشديدة، يدفعه إلى منطقة باردة، في هذه المنطقة الباردة يتخلى الهواء عن ذرات الماء التي احتجزها. ومن جعل بخار الماء يختلط مع الهواء ويبدو شفافا، وفي حالات يبدو سحبا، سحب حالة وسط بين الهواء المشبع ببخار الماء وبين الأمطار، قطرات المياه. إذن الله عز وجل هو الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. بعض العلماء قال الرياح الساخنة تثير بخار الماء، والرياح الباردة تعيد بخار الماء إلى ماء، فالأمطار تتشكل من رياح ساخنة تبخر الماء في البحار، ومن رياح باردة تكثفه في طبقات الجو فيغدو أمطارا. إذن والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. انظر إلى شجرة في الشتاء، حطب، انظر إلى أرض قاحلة في الشتاء، أرض ميتة ليس فيها شيء، انظر إليها في الربيع اهتزت وربت تصبح الأرض قطعة من الجنة، المروج كلها خضراء، من أين جاءت هذه الأزهار؟ بنفسجية اللون، صفراء اللون، حمراء اللون، موزعة ذات ألوان وأشكال وروائح، أين كان كل هذا؟ انظر إلى الأرض في الشتاء لا شيء فيها، موت مطبق، الأشجار خشب يابس، فإذا هي في الربيع ترتدي حلة قشيبة، الأزهار، البراعم، الأوراق، الثمار، من فعل هذا؟ فقال والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. الأزهار البرية التي تنبت من تلقاء ذاتها بحسب ما يظنه الناس ارتفاع متر، أين كان كل هذا؟ انظر إلى أرض في الشتاء تراها ميتة، فإذا جاءت الأمطار اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، هذا خلق الله. قال فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. هذه الظاهرة بربكم، ألا ترونها كل عام؟ إلي عايش 30 سنة، حذيف 5 سنوات ما كان مدرك، 25 مرة رأى الأرض يابسة ميتة، الأشجار خشب ميت، جاء الربيع الأشجار ازدهرت والأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه الظاهرة يراها أحدنا 40 عاما أو 30 عاما، ألا يفكر في الذي خلقها؟ يد من؟ صنع من؟ خلق من؟ الله جل في علاه. إذن فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. أيضا النبات، من الذي يدرك أن هذا الماء وظيفته أن يحل معادن التربة؟ التربة فيها معادن، فيها كالسيوم، فيها مغنيسيوم، فيها فوسفات، فيها آزوت، فيها قصدير، فيها معروف كل الأسمدة عبارة عن معادن وأشباه معادن، يأتي الماء فيحل هذه المعادن، تأتي هذه الشعريات المتوضعة على أدق الجذور، هذا الجذر الضعيف في رأسه قلنسوة تفرز مادة تذيب الصخر، في بعض الجبال الحراجية ترى الجذور بين الصخور، قد تعجب يا رب هذا الجذر الضعيف الرقيق النبات اللين الغض كيف يدخل بين الصخر؟ لأنه الله عز وجل زوده برأس، مو رأس ألماس، لا رأس فولاني، لكن في مادة تذيب الصخر، وقد يمتد جذر الشجرة إلى 30 مترا تحت الأرض بحثاً عن الماء، فالجذر يمشي وعلى رأس هذا الجذر أشعار ماصة، هم بقى هنا العظمة، شجرة فستق، شجرة لوز، إجاص، تمر فرضا، مشمش، تفاح، عنب، تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، كل فاكهة لها طعم ولها قوام ولها قشرة معينة ولها شكل معين ولها صفات معينة وتسقى بماء واحد. العظمة أن هذا الجزر الذي لا يعقل يختار من التربة ما يناسب نوع الثمرة التي سوف يحملها شجره، التفاح في حديد، هذه اليخنة فيها فوسفور، هي فيها مواد معينة، أكثر النباتات فيها معادن، معادن طبعا منحلة. طيب من الذي أنبأ هذا الجزر أنه خذ بوتاس، خذ كالسيوم، خذ منغنيز، خذ فوسفات، خذ آزوت، من قال له ذلك؟ أيعقل أن يكون هذا الجزر عاقلا؟ أم أن الله عز وجل هو الذي سير ذلك؟ كل شجرة تأخذ حاجتها من التربة، من المعادن المنحلة في الماء. هذا السائل الذي حلت فيه بعض المعادن يصعد بأوعية، الأوعية مدعمة بألياف حلزونية لئلا يكون نمو الشجرة عرضا دافعا لها لتضييق لمعتها. تلاقي النسغ الصاعد أنابيب مدعمة بألياف حلزونية لئلا تضيق لمعتها عند نمو النبات. تصميم من هذا؟ يصعد هذا السائل إلى الورقة، والورقة والله الذي لا إله إلا هو، قرأت كتابا في النبات فأدهشني مقدمة كتبت في رأسي هذا الموضوع، قال إن أعظم معمل صنعه الإنسان اليوم لا يرقى إلى مستوى الورقة. ما هذه الورقة؟ معمل، معمل قائم بذاته، تأخذ الطاقة من الشمس الفوتونات، وفيها اليخضور، وفيها شلات الحديد، وتأخذ هذا السائل وتصنع منه نسغا نازلا. هذا النسغ سائل وحده يصنع الأوراق الجديدة والأغصان الجديدة والبراعم الجديدة والثمار الجديدة، يعني هو يفصل بينهم يوم القيامة. هو قرار
يصبح ثمرة، وتارة يصبح غصنا، وتارة يصبح برعما أو جزرا أو قشرة أو لحاء. ما هذا الإعجاز في الخلق أيها الإخوة الأكارم؟ يعني أقرب شيء لنا جسمنا والنبات. أنا أقول لكم والله الذي لا إله إلا هو، فينا آيات يعني لو أمضيت كل حياتك ووقفت عند دقائق جسمك لا تنتهي الآيات، وبإمكانك أن تعرف الله من خلال خلقك، وبإمكانك أن تعرف الله من ظاهرة النبات وحدها، من ظاهرة النبات وحدها. لذلك هذه الآية دقيقة جدا، ربنا عز وجل حينما يذكر في القرآن بعض الآيات الكونية إنما يذكرها لتكون منطلقا لنا في تفكيرنا، يعني عناوين موضوعات، هذه عناوين موضوعات ما عليك إلا أن تأخذها وأن تتابع التفكير فيها. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. الآية لماذا؟ قال كذلك النشور، يعني أنتم تستعظمون أن يعاد الخلق مرة ثانية، أن تخلق هذه الأجساد البالية في القبور أن يعاد خلقها مرة ثانية. ألا ترى ظاهرة النبات؟ ألا ترى ظاهرة الأمطار والرياح؟ الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن ينبت هذه الأجسام من جديد. إذا ربنا عز وجل ساق لنا هذه الآية الكونية لتكون دليلا على إعادة الخلق. قال كذلك النشور، ألا ترى هذه الآيات جلية واضحة بأم عينيك؟ الذي خلق هذا كله قادر على أن يعيد الخلق مرة ثانية. كذلك النشور. الآن ما الذي يمنع الإنسان من أن يؤمن؟ هون بقى في نقطة دقيقة جدا، وهذه النقطة تبين علاقة الآيتين ببعضهما بعضا. الإنسان أحياناً بيكون حصل مركز معين أو دخل معين أو تجارة معينة أو شأن معين أو مكانة معينة، ربما خاف على هذه المكانة وهذا المركز فرفض الحق حفاظاً على مركزه. يعني هناك عوامل كثيرة، أشخاص كثيرون يرفضون الدين لا كراهية في الدين ولا لأنهم لم يقتنعوا به، هم قانعون به، ولكن يتوهمون لضعف إيمانهم أنهم إذا تدينوا أو إذا آمنوا أو إذا صلوا أو إذا تابوا أو إذا انضبطوا يخسرون مكانتهم أو مناصبهم أو دنياهم العريضة أو دخلهم الكبير أو مكانتهم في الأرض. فهذا الوهم الخطير ربنا عز وجل بدده في هذه الآية، قال من كان يريد العزة. والإنسان أيها الإخوة كما تعلمون له حاجات أساسية، أول حاجة من حاجاته وجوده، لذلك هو يبحث عن طعامه، والنفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت. الإنسان قبل كل شيء فم مفتوح ليأكل،
فهذه هي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، الإنسان بحاجة إلى أن يبقى نوعه، من أجل بقاء جسمه يحتاج إلى الطعام والشراب، ومن أجل بقاء نوعه يحتاج إلى الزواج. فشهوة البطن أو الحاجة إلى الطعام هي رقم واحد، ثانيا الزواج، أكل وتزوج، في عنده حاجة السعادة، أن يكون إنسان مهم له شأن. تصور أحيانا شريك يكون أحد الشركاء أقوى من الثاني، فالقوي يذل الضعيف، فأيام الإنسان يحس أن كرامته قد جرحت فينسحب من كل هذه الشركة، ما بيتحمل. يعني أريد أن أقول أن الإنسان في عنده حاجة للطعام والشراب، في عنده حاجة للزواج، في عنده حاجة إلى العزة، إلى أن يشعر بعزته، أن يشعر بكرامته، أن يشعر بقيمته، أن يشعر بشأنه، أن ينتزع إعجاب الناس. هذه حاجة، إما أن توظف في الحق أو في الباطل، إما أن تحقق هذه الحاجة عن طريق الالتزام بالحق وخدمة الخلق، وإما أن تحقق هذه الحاجة عن طريق إيذاء الخلق، هم يخافونك فيعظمونك، أو تحسن إليهم فيحبونك. فكل شهوة أودعها الله في الإنسان، وكل حاجة أودعها فيه، يمكن أن توظف في الحق وفي الباطل، في الخير وفي الشر. فالإنسان يحب أن يكون ذا شأن وذا مكانة وله قيمة والناس يحبونه. أنت في حاجة أساسية أن يحبك الناس وإلى أن تحب الناس. فإذا توهمت، هنا الموطن، إذا توهمت أيها الإنسان أنك إذا آمنت بالله وأعلنت توبتك له واصطلحت معه واستقمت على أمره وعملت الصالحات، إذا توهمت أن في هذا ضياعا لمكانتك أو تشتيتا لشأنك أو ذهابا لوقارك، فهذا هو عين الجهل. لماذا؟ قال: من كان يريد العزة. هذا كلام أقوله لكم بصراحة، الذي يحب الشأن، المكانة، الرفعة، الاحترام، أن ينتزع إعجاب الناس، أن يعظمه الناس، أن يبجلونه، أن يحترمونه، أن ينادونه بأعظم ألقابه، من كان يريد العزة. أنت بحاجة إلى هذه المشاعر، مشاعر التبجيل والتوقير والتعظيم، هي مفطورة بالإنسان. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يعني لا يمكن لما سوى الله أن يمنحك هذه العزة، لما سوى الله. أي جهة، أي إنسان، أي عظيم، أي غني، أي قوي، أي جهة على وجه الأرض لا يمكن أن تمنحك هذه العزة إلا الله. هنا المشكلة. فقال: ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا، معروف الحديث، ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. هلأ كفار قريش لماذا كفروا بمحمد؟ والله الذي لا إله إلا هو، عرفوه رسولا كما يعرفون أبناءهم، هيك الله عز وجل قال، قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لماذا كفروا به؟ حفاظا على مكانتهم، حفاظا على زعامتهم، حفاظا على تجارتهم، حفاظا على انصراف الناس لهم. ما الذي حصل فيما بعد؟ هل بقيت لهم هذه المكانة؟ هل بقيت لهم هذه العزة؟ ألم يصرعوا في معارك بدر وأحد والخندق؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لهم: يا فلان، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، خاطبهم بأسمائهم واحدا واحدا: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس. قالوا: أتخاطب قوما جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لي منهم، ولكنهم لا يجيبونني. هذا التاريخ بين أيدينا. ما الذي حصل؟ هؤلاء الذين قاوموا الدعوة وكفروا بها وكذبوا بها، وصفه النبي الكريم وأصحابه حفاظا على مكانتهم،
حفاظا على وجاهتهم، حفاظا على تجارتهم، ما الذي حصل؟ خسروا بلدهم وشأنهم. ألم يقف أبو سفيان في باب عمر بن الخطاب ساعات طويلة فلم يؤذن له؟ وصهيب وبلال يدخلان بلا استئذان، فلما دخل عليه قال زعيم قريش يقف في بابك ساعات طويلة ولا تأذن لي؟ قال له أنت مثلهما، يعني من أنت أمامهما؟ يعني وأقول لكم الآن، إذا الإنسان توهم أنه في معصية الله قد يرتفع، إذا لم يصلي أفضل من أن يصلي، إذا تظاهر أنه ورع يفقد مركزه، لا، إذن يجب أن يتظاهر أنه لا يحب الدين. إذا توهم الإنسان أنه بترك الدين يملك عزة وكرامة فهذا هو عين الجهل، هذا كلام واضح كالشمس، والحمد لله رب العالمين.